الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما جعله الشهيد الصدر رضوان الله عليه قسما أو صورة مستقلة من أقسام أو صور الاستصحاب، وانتهى بنا البحث في المورد وهو العلم إجمالا بحدوث أحد فردين والشك في بقائه على كلا التقديرين. بقيت نقطة أثارها، وهي أنه هل يمكن أن نجري الاستصحاب في الجامع، في العنوان الجامع، لترتيب أثر الفرد أم لا؟ ولا يخفى أن المراد من هذا التساؤل ليس هو ترتيب أحد الفردين بخصوصه فيما يترتب عليه بالخصوص، بل المقصود أثر العلم الإجمالي الذي لحظ فيه كلا من الفردين، أو لحظ فيه كل من الفردين، بمعنى ترتيب آثار الخصوصية الفردية لكل واحد من الفردين بما كانت تترتب هذه الخصوصيات في ظرف العلم، أي في الزمن الأول عندما علمت بحدوث أحدهما، وليس المقصود جزما ترتيب أثر فرد بالخصوص، إذ في حال العلم لم نكن متمكنين من إثبات أثر فرد بخصوصه، بل بالقدر الذي يتنجز من آثار الأفراد أو الفردين في العلم الإجمالي. السؤال المطروح هنا هو أننا كنا عالمين بحدوث أحد الفردين في الزمن الأول، نتيجة هذا العلم تشكل علم إجمالي بحدوث أحدهما. هذا العلم الإجمالي تترتب عليه آثار الكل فيما رتب في الأدلة الشرعية على عنوان الإنسان مثلا، لأن الفرق الترديد بين زيد وعمر، هناك آثار لزيد بالخصوص لنفترض هكذا، وآثار لعمر بالخصوص. في حال العلم الإجمالي بطرو أحدهما، بحدوث أحدهما، تترتب آثار هذا العلم الإجمالي بلحاظ زيد وبلحاظ عمر في الموارد التي يتنجز فيها العلم الإجمالي، أي دوران الأمر بين المتباينين على مستوى الأثر التكليفي. السؤال المطروح في المقام هو أننا إذا شككنا بالبقاء للحصة التي حصلت، سواء كان زيد أشك في بقائه، كان عامر أشك في بقائه، لكن لا شك لي في أن أحدهما قد حدث، ها؟ جيد. السؤال الذي يطرحه الشهيد الصدر يطرحه بهذا الشكل، أنه هل يمكن أن نجري في المقام استصحاب بقاء الجابر لترتيب أثر الفرد استصحاب بقاء الجامع لترتيب الكل فرغنا منه. إذا كان الكل يترتب عليه أثر، الكلام في استصحاب بقاء الجامع لترتيب أثر الفرد، يعني أثر العلم الإجمالي بعبارة أخرى، مو أثر الفرد بالخصوص. جيد أم لا؟ وهذا قد يفرض في مورد يكون للجامع أثر وللخصوصية الفردية في قالب العلم الإجمالي أثر، وقد يفرض هذا الكلام حيث لا يكون هنالك أثر للجامع، لم يرتب أثر في الشريعة على الكلي، لنرتب الأثر مباشرة على الفرد. وبحسب سوق البحث ينبغي التفرقة بين هذين الفرضين، لأنه إذا كان الأثر يترتب على الجامع فالاستصحاب جاري جاري في حد نفسه، إنما الكلام في أنه يثبت أثر الفرد مع إثبات أثر الكل أو لا يثبت. أما في الفرض الثاني، في الفرض الثاني حيث لا يكون هنالك أثر شرعي للكل قابل للتنجيز والتعذير، يكون إجراء الاستصحاب بلحاظ الجامع لغويا لو لم ينتهي إلى تنجيز وتعديل، فلا بد من النظر في أنه يثبت الفرد بآثاره المفروض أنها موجودة، يعني آثار تقتضي التنجيز والتعديل أم لا، حتى لا يكون لغوا جريان الاستصحاب فلا يجري. فإذا أخذنا بالفرض الأول وكان الجامع له أثر والفرد له أثر ينفتح البحث حينئذ أيضا في أنه بالإضافة لإثبات الجامع، هل يثبت الفرد أي أثر الفرد نفس الفرد لا معنى لإثباته؟ للأسف في التقارير ما بينت الصورة بشكل سليم، لا أدري القصور من أين جاء، الله أعلم. وأيا يكن فقط أحببت أن أسلط الضوء على موضوع البحث بشكل دقيق. يفيد الشهيد الصبر ما خلاصته أنه قد يستهجن من هذا الطرح أساسا، هذا التساؤل، باعتبار أنه تقدم في بحث سابق إذا تتذكروا يا إخوان أن إثبات الفرد باستصحاب الكل يكون من قبيل الأصل المثبت، إذ ترتب الفرد على الكلي إنما يكون ضمن الملازمة العقلية من أن الكلي لا يمكن أن يكون موجودا ولا يكون فرده موجودا، فيقال حينئذ إن هذا من قبيل الأصل المثبت ولا معنى لإثباته. إذا بتتذكروا كان للسيد الإمام رحمة الله عليه كلام وأجبنا عليه في محله، هو كان صاحب الكفاية هو اللي أثار البحث إنه إثبات الكل باستصحاب الفرد واستصحاب إثبات الفرد باستصحاب الكل، مو مهم الآن ما بدي أرجع إلى هذا. شهيد الصر يطرح هذا الإشكال ولا يجيب عليه الجواب عليه بشكل واضح، نعم لو أريد إثبات الفرد موضوعا بهذا الاستصحاب أي لم نكن فارغين عن ثبوت فرد ما من الفردين أو الأفراد فهو من الأصل المثبت بلا إشكال ولا ريب. من هنا كان ينبغي هذا الإشكال الواضح أن يحفزنا لتحرير محل البحث أكثر، بأن يقال بأن المقصود ليس إثبات الفرد موضوعا، لأن ثبوت أحد الفردين معلوم تفصيلا على مستوى الأحد وإن كان الإجمال جاء من جهة المشخصات وتشخيصها وأنه أي الفردين، فنحن لا نروم إثبات الموضوع في أصله بهذا الاستصحاب، لأن الموضوع أساساً سببه الشك في بقاء الفرد الذي حدث، وهو مجرى الاستصحاب مستقل. يرجع لهم الخلط يا إخوان، الفرد الحادث أيا يكن، بالأمس الذي ذكرناه، نحن نشك في بقائه، نستصحب بقاءه بلا إشكال ولا ريب، إلا على مبنى شاذ وهو مبنى الحصة بالطريقة اللي كان متصورها الشهيد الصدر من كلام المحقق العراقي، وقد أجبنا على هذا. فعلى هذا الأساس التساؤل الدقيق هو هذا، أننا باستصحاب الجامع هل نستطيع أن نثبت آثار الفرد حكما بعد الفراغ عن ثبوت فرد ما، كما لا يخفى أم لا. الشهيد الصادر يقول في المقام بأننا طارة نكون قائلين بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، والذي عليه بنى صاحب الكفاية نظرية جعل الحكم المماثل، وأخرى نكون بانين على أن الاستصحاب يدل على تنزيل الشك منزلة اليقين، كما استظهرنا من قوله عليه السلام في جملة من الروايات أو غير واحدة: لا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر. يقول الشهيد الصدر: إن كنا بانين على أن مفاد أدلة الاستصحاب ما يظهر من بعض كلمات الشيخ وبنى عليه صاحب الكفاية من تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا الشك منزلة اليقين، وبنى عليه جماعة أيضا، فحينئذ لا يمكننا أن نثبت باستصحاب الجامع أثر الفرد. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو استصحاب للمتيقن بما هو متيقن، والمتيقن بما هو متيقن الجامع. المعلوم تفصيلا هو الجامع، فلا يثبت أكثر من أثر الجامع الكلي. أما إذا كنا قائلين أما الفرد فلا علم لنا به تفصيلا، فهو ليس مجرى للاستصحاب تفصيلا، فلا يثبت بالاستصحاب أثره ونحن نستصحب الجامع. أما إذا كنا بانين في دليل الاستصحاب على تنزيل الشك منزلة اليقين، فنحن لدينا بالفعل يقين تعبدي، فكل آثار اليقين الوجداني اللي كانت ثابتة في الزمن الأول تثبت اليقين التعبدي تعبدا في ظرف الشك، وحيث إن منها ترتيب أثر الفرد المعلوم بالإجمال فكذلك نقول الآن فيثبت أثر الفرد. وهذا لا يفرق فيه بين القول بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع متعلق بالجامع، فليكن متعلقا بالجامع، الجامع مو كان معلوم تفصيلا وكان يترتب عليها آثار العلم الإجمالي للأفراد الآن في ظرف الشك يتعبدوا لدليل الاستصحاب كأني لازلت متيقنا، أرتب كل آثار اليقين السابقة تعبدا ببركة دليل الاستصحاب. ثم يفيد الشهيد الصدر إفادة إضافية، يقول أنا عند استعراض أدلة الاستصحاب آمنت بكلا الأمرين، أي استفدت من دليل لا تنقض الوارد في أكثر من رواية تنزيل الشك منزلة اليقين، واستفدت من صحيحة عبد الله بن سنان القائل لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تدري أنه نجسه، أن العبرة بالحدوث للحادث لا باليقين به. وعلى هذا الأساس نحن خرجنا حالات ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين، لأننا لا نؤمن بمبنى جعل العلمية والطريقية الذي قالت به مدرسة المحقق نائين. إذا كان الأمر كذلك فنحن نؤمن بكلا اللسانين في الاستصحاب، يعني نؤمن بأنه بالاستصحاب في تنزيل شك منزلة اليقين، في تنزيل مشكوك منزلة المتيقن. ولذا نحن نستطيع أن نستفيد من كلا اللسانين ومن كلا المجعولين في باب الاستصحاب. هيك بتصير النتيجة. وحينئذ لا مانع إذن ببركة أدلة لا تنقض اليقين بالشك من القول بترتيب آثار الأفراد على استصحاب الجارح. طبعا هذا البحث برمته يا إخوان، ليش شهيد الصدر أثار أصلا؟ شو له وزن البحث؟ ما دام الاستصحاب يمكن إجراءه في نفس الفرد الحادث، أنا ما بعرفه زيد والله عمر الحادث، بستصحب بقاء الحادث أيا يكن، زيدا كان أم عمرا، وهذا الفرد يترتب عليه أثر في قالب الحالة السابقة وهو أثر العلم الإجمالي. يعني عند تفصيلي ما عندي، فالأثار المختصة لما في تكليف على كل حال في الطرفين حتى يتشكل علم إجمالي منجز ما بتثبت. يعني ما عندي يقين بخصوصية زيد بالخصوص أو عمر بالخصوص، لكن ما يترتب على زيد وعمر ويتشكل منه علم إجمالي سواء قار أو تدريج حينئذ يترتب أثره الشرعي في الحالة السابقة، فبالاستصحاب يترتب أثره أيضا. من هنا الشهيد الصادق لأنه كان يعتقد أنه على مبنى الحصة اللي نسبه للمحقق العراقي ما رح يجري الاستصحاب بالفرد، وما رح يجري بالكل أيضا، فحينئذ مضطرون للحديث عن أنه على مستوى الجامع ما الذي يتحقق. طبعا هذا جبنا عليه بما يسقط طرح هذا البحث من أساسه، لكن دعوني يا إخوان أرجع إلى ما أفاده الشهيد الصدر. أول تعليق يمكن أن يعلق في المقام أنه نريد أن نقول للشهيد الصدر، والنقاش مش لفظي يا إخوان، هل تؤمن سيدنا أن المجعول في الاستصحاب في قاعدة الاستصحاب مجعول واحد أم مجعولان؟ بحسب لسان الأدلة لا تنقض صارت تفيد أن الركن الأول من أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدود. على أساس رواية عبد الله بن سنان، إذا بتتذكروا هذا قديم في الماضي، ما آمنا بدليليتها لكونها واردة في مورد خاص وتعميمها يحتاج إلى دليل. رواية عبد الله بن سنان تفيد أن الحدود يعني اليقين موضوع في دليل الاستصحاب وفي المحتوى الاستصحاب التعبدي بناء على لغة لا تنقض اليقين، بينما اليقين ليس موضوعا ولا ركنا أولا من أركان الاستصحاب إذا آمنا بمثل رواية عبد الله بن سنان، أي نفس الحالة السابقة علل بها الحديث الشريف. هون بالتقرير، وأنا راجعت تقرير السيد الحائري أيضا، تعبير هكذا وحيث إننا نؤمن بكلا اللسانين، وهناك تقريبا نص الدارس تقريبا أقول معنى الإيمان بكلا اللسانين أن قاعدة الاستصحاب باتت قاعدتين، إحداهما اليقين فيها موضوع الركن الأول، والأخرى الحدوث هو الركن الأول، يقين مش ركن أول، إلا إذا مراد الشهيد الصدر نؤمن بكلا اللسانين بمعنى أن اللسان الأول لم يثبت لنا شيئا اللسان الثاني أثبته، وإلا المجعول النهائي في الاستصحاب واحد، لك خلاف ظاهر الكلام. إذا كان هذا هو المراد، وهذا بعيد إنصافا، نقول هل يحتمل أن الاستصحاب قاعدتان وليس قاعدة واحدة، وهو ما لم يقل به أحد ولا يترقب من أحد أن يقول به كما لا يخفى. فلا إشكال ولا ريب في أنه ينبغي أن يكون المجعول واحدا، فنسأل الشهيد الصادق هذا المجعول الواحد ما هو؟ هل لا تنقض اليقين بالشاك؟ أي اليقين موضوع في الاستصحاب له الموضوعية، أم اليقين ليست له الموضوعية؟ فإنهما لا يجتمعان إذا المجعول واحد، ولا يحتمل مجعولان في الاستصحاب. هذا يستدعي حينئذ النظر في أنه على أي نحمل أحد الدليلين على الآخر، أيهما المتشابه وأيهما المحكم. هذا المعنى إنصافا الشهيد الصدر تعرض له بشكل صريح يا إخوان، تعرض له في الحلقة الثالثة، وإذا بنفتش بالتقرير أيضا كد نجد ما يدل عليه، لكن في الحلقة الثالثة صرح الشهيد الصدر بأن المجعول في دليل الاستصحاب بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان هو أن اليقين ليس موضوعا في دليل الاستصحاب، بل إنما ذكر لأنه الطريق لإثبات متعلقه أي المتيقن، لكن ليس المقصود المتيقن بما هو متيقن، بل واقع المتيقن يعني الثابت الحادث. جيد، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ فإن الأمر يشكل على مبنى الشهيد الصدر هنا. ليش؟ لأنك لا تستطيع أن تقول شهيدنا بأنك تؤمن بكلا اللسانين، وأنت قد صرحت بأنك تحمل لا تنقض اليقين بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان أن الركن الأول من أركان الاستصحاب هو الحدود. راجعوا بحث أركان الاستصحاب في الحلقة الثالثة، يصرح لأنه لا موضوعية لليقين، ولذلك الثبوت بالأمارة للحالة السابقة يكفي للاستصحاب، مع أنه غير قائل بجعل المبنى العلمية والطريقية، وحتى لو كان قائل فهو يقين تعبد حينئذ مش شأن حقيقي. إذا كان الأمر كذلك يأتي الإشكال هنا، بناء عليه رح يصير تنزيل المتيقن منزلته مش اليقين، اليقين ما له موضوعية، فأنت لا تؤمن بكلا اللسانين على هذا الأساس. هذا إشكال أول، أقل في تنافي بالكلمات هنا وما ذكره في محل آخر. إذا كان التعليل بالحدوث أي الحادث الثابت في الحالة السابقة أي المتيقن يظهر من كلام الشهيد الصابر اللي قال نؤمن بكلا اللسانين، ولذلك نرتب الاستصحاب على لا تنقض اليقين بالشك. قد يقال مقتضى ما أفاده من أن الحدوث هو المتيقن وعليه لا يجري الاستصحاب في الجامع لإثبات الفرق، إلا أن الإنصاف أن هذا الإشكال مندفع عن الشهيد الصدر يا أخوان. ليش؟ لأنه عندما منع من جريان الاستصحاب، إن قلنا بأن المجعول في باب الاستصحاب هو المتيقن، فالمقصود المتيقن بما هو متيقن، وعندما بنى في صحيحة عبد الله بن سنان على أن الحدوث هو الركن الأول من أركان الاستصحاب، أي ذات المتيقن لا بما هو على صفة المتيقن، فكل ما يثبت لي الحدوث ولو بدليل تعبدي ينزل منزلة اليقين الطريق يكفي لإثبات الحدوث حينئذ. ولذا آمن هو هنا بما آمن به. جيد. أما ما ذكره رضوان الله عليه من أنه بناء على أن مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المتيقن، المشكوك منزلة المتيقن، فإنه لا يجري الاستصحاب في الجامع لإثبات الفرق. ليش سيدنا؟ سؤال أنا أشرت له في الشرح. المستفاد من قراءتي لكلا التقريرين، لأنه هون مش واضح، ما بيعلم أصلا. ليش؟ بيبقى الإنسان حائر يتساءل. يقول لأن المعلوم هو الجامع، والجامع لا يحمل معه الخصوصيات الفردية، والمفروض أن الاستصحاب بناء عليه لا يجري إلا في المعلوم التفصيل. ها؟ جي هذا يجاب عليه بجوابين، بس يقول ثلاث أجوبة الكل يعني. الجواب الأول أنه ما المانع من جريان الاستصحاب في المعلوم بالإجمال؟ شو المانع؟ شو المانع؟ ألا يصح أنك على يقين بأحد الفردين حتى بالنظر إلى الخصوصية؟ إما الإنسان الأول زيد بخصوصياته، لكن مش من كشف لي الخصوصيات تعيينا، وإما الإنسان الثاني عامر بخصوصياته، ما المانع من أن يشمل دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك مورد اليقين الإجمالي مش بس التفصيلي؟ أنا لا أرى مانعا أصلا على الإطلاق. صحيح موارد الروايات كانت يقين تفصيلي في الأسئلة، لكن الأجوبة عامة. ألا يصح أن يقال إنني على يقين بوجود إما زيد وإما عمرو؟ مش عم بحكي عن الإنسان. إما زيد وإما عمرين في الغرفة وأشك في بقائهما، في بقاء الموجود أيا يكن زيدا أم عمرا في الزمن الثاني. جيد. ثالثا وهو الأهم، لم نفهم إلى الآن لماذا إذا بنينا على أن مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا يجب حكم الفرد؟ انتبهوا يا أخوة، إذا كان المقصود جريان حكم الفرد بإثبات الموضوع أي الفرد، فأي لسان من ألسنة الاستصحاب جنابك بدك تجيبه ما رح يثبت لك الموضوع بخصوصياته، لأنه أصل مثبت، لأن ترتيب الفرد على الكل من الأصل المثبت. خلصنا. لا سواء كان يقين متيقن التعليل بالحالة السابقة شو ما كان يكون لسان الاستصحاب، ما دام تستصحب الكل وتثبت على أساسه الفرد موضوعا هو من الأصل المثبت على المبنى الذي يقول أصل مثبت، ها بلا إشكال ولا ريب، هذا ما له علاقة بلسان دليل الاستصحاب. أما إذا كان كما هو المحل المتعقل لمحل بحثنا ترتيب أثر الفرد في قالب العلم الإجمالي من دون إثبات الخصوصية الفردية لكل من الفردين مع الإبقاء على التردد بينهما، يا سبحان الله استصحاب الجامع شو هو هون؟ استصحاب بقاء الإنسان يا إخوان، منين إجاني هذا؟ مش من علم الإجمالي بدخول إما زيد وإما عمر إلى الدار، ها؟ شكي الآن من جهة شكي في بقاء الداخل سواء كان زيدا أم عمرا، مش هكذا؟ فمعنى استصحاب الجامع هو استصحاب عنوان الإنسان بما له من محكي الذي دخل إلى الدار والذي هو إما زيد وإما عمر. أنا ما بدي ثبت الخصوصيات الفردية حتى يكون أصل مثبت. فالمتيقن في الزمن السابق هو عنوان أحدهما إما زيد وإما عمر، هذا معنى العلم بالجامع. المشكوك الآن هو عنوان أحدهما الأول نفسه أنه باق أم ارتفع، صحيح أم لا؟ يعني التعبير بالجامع هو تعبير آخر عن جامع الانتزاعي يا إخوان، تعبير بالكلي واستصحاب الكلي هنا استصحاب الجامع الانتزاعي عنوان أحدهما، عنوان الإنسان هو تعبير آخر عن عنوان أحد الإنسانين اللذين أتردد بينهما في الدخول في الساعة الأولى. طيب سؤال، المشكوك المتيقن ما كان له أثر على مستوى العلم الإجمالي؟ الآن المشكوك معنى تنزيله منزلة المتيقن أنه كما لو لا يزال متيقنا فله نفس الأثر على مستوى العلم الإجمالي. نعم لو كان المقصود ترتيب أثر الفرد بشخصه بعينه فهذا ما لا يمكن إثباته بالاستصحاب شو ما كان المشعول في باب الاستصحاب لأنه أصل مثبت. وعلى هذا الأساس فهذا التفصيل ليس في محله إنصافا، على أننا مستغنون عن أصل طرح هذه الجهة من البحث يا أخوان، لأننا نجري الاستصحاب ابتداء في الحادث في واقع الحادث، واقع الحادث المردد بين زيد وعمر، وهذا مش استصحاب الفرد المردد، انتبهوا استصحاب الفرد المردد كان على أحدهما معلوم الارتفاع على أحد الآخر كذا، هنا لا، هنا على كلا التقديرين أنا أعلم بحدوث أحدهما والآن على كلا التقديرين أشك في البقاء، نفس الشيء الحصة الحادثة المتشخصة بمشخصاتها علمت بحدوثها وأشك في بقايا سواء كانت زيدا أم عمرا. الصحابة الجامعة أصلا ما له داعي على الإطلاق، لكن لأنه في نكات علمية شيئا ما فيها دقة احتاج الأمر. وقد تنبه أستاذنا الهاشمي رضوان الله عليه حفظا لحروف الأموال لبعض هذه الإشكالات فسطرها في الحاشية في حاشية تقريره لمباحث الشهيد الصابر رضوان الله عليهما. هذا تمام الكلام في هذا الموقف إلى هنا. طبعا فيش داعي أذكر كمان في نهاية البحث بأنه المختار في باب الاستصحاب هو تنزيل الشك منزلة اليقين بلحظ المتيقن بالأخير بلحظ المتعلق لأنه ينجز متعلقه، وهذه بحثناها في مفاد أدلة الاستصحاب لا داعي للإعادة. بعد هذا يقع الكلام في الموقف، شو كان عنوان الموقف؟ الموقف السادس يمكن؟ الموقف السادس، الموقف السادس استصحاب الأمور التدريجية الزمان والزمانيات، أي الأمور المقيدة بالزمان أو ما يشبهه، يشبه الزمان مثل الكلام والمشي وهذا، يعني الأمور المتدرجة المتصرمة. يعني إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.